الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، فهي حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهي وصية الله لكم ولمن كان قبلكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المؤمنين، لقد أظلنا هذه الأيام فصل الشتاء، وحل البرد وهبت رياح الشمال بنسماتها الباردة وصياطها اللاذعة، وإن تقلب الزمان وتصرف الأحوال من حر إلى قر ومن صيف إلى شتاء إنما هو بحكمة الله وتصريفه ومن دلائل قدرته وربوبيته. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا الموسم السنوي الذي أطل علينا فيه أحكام وآداب أعرضها عليكم في هذه الوقفات التي يحسن بكل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها. الوقفة الأولى أن شدة البرد تذكر بزمهرير جهنم. نعم أيها الإخوة، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والمراد بالزمهرير شدة البرد. هذا الحديث له وقع في نفوس المتقين وتأثير على قلوب المؤمنين، يحسون بذلك حينما يلسع البرد أجسامهم أن شدة البرد من آثار نفس جهنم والعياذ بالله، فيتذكرون الزمهرير فيزيدهم ذلك إيماناً وتوبةً وإقبالاً على رب العالمين. عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. وكما أن شدة البرد من عذاب الآخرة، فقد عذب به قوم في الدنيا وهم قوم عاد. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. والريح الصرصر هي ريح باردة شديدة الهبوب، سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع، فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول نخل خربة متآكلة الأجواف، فنعوذ بالله من عذابه في الدنيا والآخرة. الوقفة الثانية وقت المسلم في الشتاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاة الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام. وعن عامر بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وقد بكى معاذ رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. هذه المواسم يا معاشر المؤمنين تمر وتنقضي، وهي من أعمالنا. والموفق من اغتنم الفرص والمواسم واتعظ بمرور الأيام والليالي. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والمغبون من انفرطت أوقاته وضاعت ساعاته. الوقفة الثالثة مما ينبغي التنبيه عليه في موسم الشتاء: التساهل في بعض أمور الطهارة. وهذا يحصل من بعض المسلمين: التقصير في إتمام الوضوء لكثرة الملابس في الشتاء، أو التقصير في الغسل وتعميم الجسد بالماء، أو التقصير في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة بسبب شدة البرد. وهذا خطأ يجب التنبه والتنبيه عليه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستبرئ ولا يتطهر. ويلاحظ أن بعض الناس لا يرفعون أكمامهم عند غسل اليدين رفعا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من طرف الذراع بلا غسل، وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح. فالواجب أن يرفع كمه إلى ما وراء المرفق ليعم المرفق بالغسل. ومن الفضائل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. قال القاضي عياض: إسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات، ونقل الأقدام للجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسبرة هي شدة البرد. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: إسباغ الوضوء في شدة البرد من أعلى خصال الإيمان. روى ابن سعد بإسناده أن عمر رضي الله عنه أوصى ابنه عند موته فقال له: يا بني، عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدة الحر أيام الصيف، وقتل الأعداء بالسيف، والصبر على المصيبة، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي. ولا بأس بتسخين الماء للوضوء، وقد أنعم الله علينا في هذا الزمان بالسخانات الكهربائية التي أصبحت في كل منزل إلا ما ندر، فلله الحمد والشكر. ومن أخطاء بعض المسلمين في مثل الشتاء فيما يتعلق بالطهارة الجهل بأحكام المسح على الخفين أو المسح على الجبيرة أو على الشاش واللواصق التي توضع على الجروح، وهذه ينبغي أن يكون لها خطبة مفردة. ومن الملحوظات التي ينبه عليها في موسم الشتاء أن بعض المصلين يتلثم ويغطي فمه أثناء الصلاة، وهذا من مكروهات الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه إلا إن كان بالمرء علة أو حاجة فترتفع الكراهة حينئذ. ولا بأس بلبس القفازين ولو في الصلاة، وليس مانعا من السجود على الأعضاء السبعة كما يظنه البعض، كما أن الركبتين من الأعضاء السبعة وهي مستورة. الوقفة الرابعة الحذر والتوقي من البرد، وهذا من أخذ أسباب المشروعة لحفظ النفس ودفع الأذى بما يسره الله سبحانه وتعالى من لباس أو مدفأة أو غيرها. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال في آية سورة النحل: وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. قال المفسرون: تقيكم الحر وتقيكم البرد من باب أولى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهد أمراءه وعماله وكتب لهم في الوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يعمل إلى إشعال الحطب للتدفئة والاستمتاع بها، وهؤلاء نحذرهم من ترك النار ثم النوم وهي مشتعلة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت في المدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحكمة النهي هي خشية الاحتراق. ثم قال: قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا، ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي. وقد سمعنا عن حوادث موت واختناق متعددة في الرياض وفي غيرها بسبب التهاون في إشعال النار في الغرف المغلقة وتركها دون إطفاء عند النوم. نسأل الله أن يحفظ الجميع بحفظه وأن يكفينا شر هذه النار في الدنيا والآخرة. معاشر المؤمنين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مصرف الدهور والأعوام ومقلب الليالي والأيام، الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وجاهد في سبيل الله وقام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، الوقفة الخامسة: تذكروا الفقراء في أيام الشتاء. إننا نعيش يا معاشر المؤمنين في نعمة قل من ينعم بها في هذا العالم، فيأتي الشتاء ويحل البرد القارس ولا نجد في ذلك معاناة أو ضررا يشق علينا، فالملابس الثقيلة بأنواعها والمدافع والأطعمة والأشربة، وأدفئت البيوت بالعزل، وأدفئ الماء بالسخانات، وحتى الهواء أدفئ بأجهزة التكييف، نصبح ونمسي في نعمة ورغد من العيش، لا نحس بشدة الحر في الصيف ولا بقسوة البرد في الشتاء. فاحمدوا الله واشكروه بقلوبكم وألسنتكم وأعمالكم، كما قال تعالى في سورة النحل التي تسمى سورة النعم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. أخرجه الطبراني. ولكن مع هذا، هل تذكرنا من حولنا من الفقراء، من أقاربنا أو جيراننا أو من عموم المسلمين؟ هل تذكرنا عاملا يتلوى في غرفته لا يجد المدفأة أو البطانية التي تقيه شدة البرد؟ هل تذكرنا عامل النظافة الذي يجوب الشوارع في الفجر والليل البارد ولا يجد ما يكفيه مما يقيه من البرد مع فقره وحاجته؟ هل تذكرنا إخوانا لنا في الدين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ممن هدمت بيوتهم أو دمرتهم الحروب أو أدقعهم الفقر وما أكثرهم؟ أين أخوة المؤمن لأخيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم يمدح الأشعريين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. رواه مسلم. وكان أويس بن أبي عامر رحمه الله تعالى إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، ثم قال: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. أما الشام وأهل الشام فلهم ألف حكاية وحكاية، أطفال ونساء، شيوخ ومرضى، في خيام متواضعة في الخلاء هجم عليهم برد شديد ورياح وثلوج لم يسبق لها مثيل، فزاد الأسى واشتد الكرب عليهم. تناقل الناس قبل يومين صورة طفل رضيع في الرسن في سوريا قد تجمد من البرد ويداه ممدودتان متصلبتان. وقبل نحو شهرين أفتى العلماء المحاصرين في المعظمية في الشام بجواز أكل لحم الحمير والكلاب والقطط للضرورة ودفع المجاعة. ووضعت امرأة هناك طفلها فمكث 3 أيام ثم مات، لأنه لا حليب في أمه بسبب جوعها، ثم ماتت أمه جوعا بعد 5 ليال من موته. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فقوموا بواجب الأخوة يا معاشر المؤمنين، وواسوهم بما تستطيعون، فالمصاب عظيم والخطب جلل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم يا معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على نبيكم الكريم الخلوق الرحيم بأمته، فقد شرفه الله وأعلى مكانته في الدنيا والآخرة، وأمركم بالصلاة والسلام عليه في كل صلاة وحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين الصادقين المخلصين المجاهدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم لما تحب وترضى يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، واجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك فنهلك. اللهم الطف بإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ أهلنا في الشام وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الأعداء والأصدقاء، واحقن دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفوف المجاهدين في سبيلك، واجمع كلمتهم وسدد رميهم ورأيهم. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وشد أزرهم وعزائمهم بمدد من عندك. اللهم إنهم جوعى فارزقهم واكفهم من فضلك. اللهم إنهم عراة فاكسهم واكفهم شر هذا البرد القارس الزمهرير. اللهم أعنا على نصرتهم وإغاثتهم، ولا تؤاخذنا بالتقصير في حق شكر نعمتك علينا بمد يد العون لهم. اللهم يسر للمسلمين سبل نصرة إخوانهم ومشاركتهم في أجر الجهاد في سبيلك الذي هو ذروة سلام دينك كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين. معاشر المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.